ويحص العسيلي.
مساكم خير ومودة مستمعي الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وبما أن ما زلنا نحتفي بعام زايد الخير، خلونا نعرف شو قالوا عن زايد.
قالوا عن زايد:
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله. زايد ما هو شخصا لقانا وودع، زايد حكاية يفتخر من رواها. معجز كتابه يشبه الفجر وانصع، يبهر كتابه وسيرته وما حواها. في أبيات للشيخ فيصل بن سلطان القاسمي يقول: زايد الحاضر الغايب يا زعيم، في صميم أرواحنا اسمك خلد، الوفا لو غبت عنا مستديم، كيف ننسى فضل من صان البلد. وللشاعر علي بن سالم الكعبي كلمات تقول: زايد نفوس الناس تعشق تولي، والرب من سابع سماء بمر والله، زايد عسى كل المخاليج تفديه، زايد ولا للعمر معنا بلياه. وما زلنا نبحر بين طيات كتاب زايد رجل بنى أمة للكاتب غريم ويلسون.
كاتب وكتاب.
يتابع غريم ويلسون الكتابة عن بداية عهد المغفور له الشيخ زايد في حكم أبو ظبي ويقول: أنشئت مصانع لتحلية مياه البحر، ومدت أنابيب الغاز لتشغيل هذه المصانع، وأنشئت معامل توليد الطاقة الكهربائية. كان العمل جاريا في رفع الترسبات من قعر الميناء وتعميقه، في حين كان المطار تحت الإنشاء، واكتمل إنشاء الميناءين الجوي والبحري في عام 69. على صعيد الإمارات المتصالحة لم يكن الشيخ زايد أقل نشاطا واهتماما، وقد راح يبني الجسور حيثما كانت مفقودة، وقد أدرك هو والشيخ راشد حاكم دبي رحمه الله ماهية التداعيات التي يمكن أن تنتج إذا بقيت الإمارات المتصالحة مستقلة الواحدة عن الأخرى، وكانت لدى القائدين خطط للتحرك نحو الوحدة، لكن الظروف حالت دون تحقيقها آنيا. يقول ميرزا الصايغ الذي كان طالبا في تلك الفترة: هناك مبنى صغير بالقرب من الغوز في دبي يتكون من غرفة واحدة فقط، وقامت ببناء شركة النابودة لتخزين الديناميت في الفترة بين عامي 65 و66، والمبنى قائم على حالته إلى الآن لكنه غير معروف، لذلك فإن الكثيرين من الناس لا يدركون أهميته، وأن الشيخ زايد والشيخ راشد استمعا في هذه الغرفة الصغيرة للتباحث بشأن مستقبل الدولة، كانا يتباحثان في الاتحاد. أدت الظروف إلى عرقلة خططهم للانتقال التدريجي نحو الاتحاد، ففي أواخر ستينات القرن الماضي دفعت السياسة المالية التي اعتمدتها الحكومة البريطانية بالبلاد إلى أسوأ ركود اقتصادي عرفته بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية، جباية ضرائب وإنفاق. على هذه القاعدة قامت السياسة المالية لحكومة هارولد ويلسون، وكانت فاشلة تماماً. ومتى أضفنا إليها تداعيات الركود الاقتصادي العالمي انتهينا إلى أن الاقتصاد البريطاني كان في ورطة حقيقية. منذ عام 1966 تقدم 54 عضواً في البرلمان البريطاني بمشروع قرار من مجلس العموم جاء فيه أن تكلفة الإبقاء على القواعد العسكرية البريطانية في المنطقة الواقعة شرق عدن والتي قدرت ب 317 مليون جنيه استرليني هو تصرف شاذ وباهظ الثمن في زمن الركود الاقتصادي. وفي شهر شباط فبراير من عام 1967 جاء في تقرير حكومي استنتاج يعبر عن الموقف ذاته، فالبطالة كانت في ارتفاع والتضخم على نفس المنوال، وهذا النوع من العوامل يتسبب في نشر الإشاعات وحتى التعليقات الصحفية حول خطط الحكومة في الاستمرار في تنفيذ التزاماتها في الخليج أو عدمها. وفي 18 تشرين الثاني نوفمبر من تلك السنة تم تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني مقابل الدولار من 2.80 إلى 2.40، وهذه كانت خطوة كارثية فيما عكست من سوء السياسة الاقتصادية البريطانية، وقد أجبرت الحكومة على اتخاذ خطوات يائسة لتقليل النفقات. مستمعي الكرام، أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى.
إذا تولع بالهوى شاعر وقلبه مرتوى، غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى.
فراخ الهوى
يقول لا تلحن يا ولد سالي، كان فيك احسان ومروه، خليني لتكشف احوالي، كانك الداري للمخوه، ما تراني ضايد بالي، اكسر الله هوس في القهوه، ولا لا نظني هنالي، غير شوفه بوص بنتوه، غر تركانه من الامحالي، بوخديدات حمر حلوه، كم قلت له روف يا الغالي، خذني بعطفك والمروه، صد لا رجع ولا قالي، قلت له يلي تبغى سوى.
فراخ الهوى.
تابعوا برنامج زايد الخير ويا يوسف الحمادي على إذاعة الأولى، وساهموا ويانا في مساعدة الحالات المحتاجة خيركم من خلال التبرع للحالات اللي بيتم الإعلان عنها في البرنامج اللي يبث كل يوم سبت من الساعة 4 العصر لين 6 المسيان على إذاعة الأولى. للتبرع للحالات اتصلوا على 04-36-999-50 أو الرسائل النصية 4477 أو الخط الساخن 052-7600-500. زايد الخير برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
فن وقصيد وساميات أفكار. منكم وفيكم.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام، ومعكم نستكمل الحديث عن عام زايد بفقرة أوصاف زايد.
أوصاف زايد.
مستمعي الكرام، حين نتكلم عن صفات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه، وهي الصفات التي تحلى بها، نجد بين أيدينا ما سطره قلم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم في كتاب القوة الناعمة في الصفات القيادية لزايد. يقول معالي الفريق ضاحي خلفان: ضرب لنا زايد الخير رحمه الله المثل الأعلى في تحديد الرؤية. كانت رؤيته أن تكون الإمارات دولة اتحادية مستقلة يمكنها أن تمتد لتستوعب دول الجوار في اتحاد خليجي. إن زايد سبقنا جميعا نحو هذه الرؤية الاتحادية حينما جمع الإمارات كلها في وطن واحد وسعى إلى أن تكون قطر والبحرين من بين أعضائه. رؤية زايد كانت واضحة وجلية في أن الاتحاد قوة والتفرق ضعف، وأن القائد عندما يكون قادرا على تحقيق الاتحاد مع الآخرين إنما يكون قائدا قديرا بالذات عندما تكون تجربة جديدة وغير مسبوقة، وحينما تكون روح التآخي بهذا المستوى في المصداقية والشفافية والنزاهة والوضوح في الرؤية، يكون القائد قد بلغ أوج المستويات القيادية التي يسجل لها التاريخ شكرا وعرفانا وتقديرا واحتراما. وقد استطاع زايد أن يخلد اسمه في سجل القادة المبدعين والمتميزين وغير المسبوقين في إنجازاتهم. ولو لم تكن عند زايد هذه الرؤية الواضحة وضوح الشمس لما كان بمقدوره أن يصل إلى ما وصل إليه من شهرة واسعة مقطعة النظير. ما كان يراه زايد لم يره غيره آنذاك حتى من القادة في دولنا العربية، وكان البعض يراهن على أن هذه الرؤية التي ارتآها زايد لن يكتب لها النجاح، ولكن الثابت والواقع وما تم اليوم يؤكد أن زايد الخير رحمه الله كان ثاقب الرؤية بكل ما تعني هذه الكلمة من معان سامية. كان هدف زايد رحمه الله أن يسطر لنا رسالة تحكي مسيرته باختصار شديد، فلكل قائد رسالة يتوجب عليه تحديدها، ولكن تحديد الرسائل يختلف من قائد لآخر. ففي المواطنة علمنا زايد أن مصيرنا واحد وهدفنا واحد وأملنا واحد، وأنه لا فرق بين مواطن من إمارة ومواطن من إمارة أخرى، وأن تاريخنا مشترك في الماضي والحاضر والمستقبل، وأن الرجال هم الذين يصنعون وينتجون وليست المصانع. وفي التعاون قال: حدد زايد رسالته الداعية إلى التآزر والتآخي والتعاضد على المستوى الخليجي والعربي والإسلامي والعالمي. فالمتتبع لخطابات زايد بن سلطان طيب الله ثراه يجده ممن يجددون رسائلهم لكي تتوافق وتتماشى مع الظروف والأحوال المحلية والإقليمية والعالمية، وأن رسائله تصل إلى المواطن الإماراتي والمواطن الخليجي وإلى العالم الإسلامي وإلى بني البشر، وهي محملة بالتوجيهات والآمال والطموحات التي تحفز على عمل الخير وعلى العمل على ما يرضي الله وبين البشر عموما. إن رسائله تحمل بذور الخير للناس كافة ولأبناء الإمارات خاصة. إذا استمع الإنسان إلى رسائل زايد التي يجددها بين الحين والآخر كلما تطلب الأمر تجديد الرسالة، يدرك أنه أمام قائد من القادة البارعين حقا. إن المتتبع لزايد إبان حكمه يستلهم من قيادته الرسائل التي تبني ولا تهدم، وتجمع ولا تفرق، وتهتم بالإنسان ولا تهمله، تعين على الخير وتنبذ الشر، تدفع بالسير إلى الأمام على الدوام. ومن صفات القائد القدرة على الثبات عند المحن. هناك من القادة عندما تقع محنة لا قدر الله فإنهم يضطربون ويهتزون وينقلبون رأسا على عقب، ويغيرون مواقفهم 180 درجة، ولا يثبتون على ما كانوا عليه أيام الأمن والرخاء وأيام التعامل الاعتيادي في العلاقات التي يصوغونها فيما بينهم وبين الآخرين. وقد لاحظنا ذلك مثلا في أحداث وقعت في الماضي والحاضر، حيث ينقلب في بعض الأحيان الأصدقاء إلى أعداء. زايد بن سلطان استطاع أن يجعل من الإمارات دولة تثبت وقت المحن كصديق لا يتغير، وكقيادة على الدوام تقف مع الحق وتساند الصديق وقت الضيق. دولة تتعامل مع الدول ولا تتعامل مع الجماعات أو التنظيمات، تحافظ على أمن واستقرار الأوطان وتوفر للأمن الاستتباب ولا تستغل من جماعات الإرهاب. ضرب زايد رحمه الله المثل الذي يحتذى في الثبات عند المحن حتى لقب بحكيم العرب. فما أن تقع محنة لا قدر الله إلا وسعى جاهدا من أجل تطويقها والقضاء عليها وإيجاد الحلول المؤدية إلى الخروج منها بسلام. الصديق كما يقال وقت الضيق، وفي أوقات المحن والضيق كان زايد هو الفارس المغوار الذي لا يبارى ولا ينافس في درب تفريج المحن وإنهائها. إن خبرته الطويلة وممارسته وشخصيته المحبوبة إلى الناس جعلت منه دائما وأبدا وسيطا قادرا على إيجاد الوفاق بين الأطراف المتنازعة. إن الفهم والدراية الواسعتين اللتين تميز بهما زايد رحمه الله أسهمتا في امتلاكه لهذه الممكنات التي مكنته من قيادة هذه الأمة بكل توفيق وسؤدد. ولذلك نجح زايد في كثير من المهام التي قام بها لفك محنة أو إيجاد مخرج مشرف لها يرضي الأطراف جميعا. مستمعي الكرام، أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى.
والخيل تفهم طبع راعيها، فيها الذكاء والعرق والفطنة، بلا كلام أفهم محاكيها.
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة.
بنات الريح ويا حسن بن علي.
عوارض المغص هي عدم ارتياح الحصان أو الفرس، وطبعا راعي الخيل أو الفرس أو الحصان يعرف أنه غير مرتاح. الآن شو اللي مفروض أن يشوف عليه؟ تشوف الحصان يحفر، الحصان يبرك، الحصان يطالع دوم بطنه سواء يمين أو يسار. هذه هي العوارض الأساسية اللي دائما يشوفها الإنسان في الحصان إذا ابتدى المغص فيه. في الحالة هذه هي أحسن طريقة أنك تتصل ببيطري، ولكن قبل ما يجي البيطري أنت عليك ما تخليه في مكان يعور عمره، لأنه ممكن أنه يرتمي على الأرض أو يحفر ويتم ينش ويبرك وينش ويبرك ويكسر عمره. فبالتالي أنت يجب تتحمل من هذا أنك تحط الأخطام في الحصان وتقود تمشيه إلى أن تتصل بالبيطري ويعالجه. أنا أحب أن تتصل بالبيطري لأن مجرد تعبث البشر بالأشياء اللي ما يعرفونها ممكن تؤدي إلى أشياء ثانية. لأن المغص ما نعرفه، المغص في نوعين من أنواع المغص. واحد مغص أعطيته أكل، والأكل هذا بحكم الحصان في الحر أو في الشمس يسوي مثل البخار، لأن السبب في غازات. بعض الأكل في الحرارة تنتج منه غازات في بطن الحصان ويسبب أيضا مغص، لكن هذا مو بمغص التواء، هذا مغص غازات. كيف تعرفه؟ إذا عندك سماعة كدكتور يسمع ورض الأضلاع الصغار، آخر أضلاع الحصان بين الضلع وبين الفجر في مكان خالي، إذا حطيت السماعة وسمعت بتسمع في حركة أمعاء غير طبيعية، بتحس بها أنها هوائية أكثر. ممكن يفتك منها الحصان إذا حصل له حد يقوده حد يمشيه. النوع الثاني من المغص اللي هو ممكن يكون من الأكل، لكن نوعية الأكل أعطيته وحطيت لماء والحصان وآكل عشب مثل المطية ومثل الماشية الثانية، هذه لا أكلات عشب مو بأكلات حبوب. اللي يأكل الحبوب هم الطيور، ولكن أنت تبغي طاقة من الحصان وبالتالي تعطيه أكل فيه حبوب، فيجب تأهل الأكل هذا. بنصادف مشاكل لازم نتجنبها. من ضمن الأشياء هذه اللي ممكن تطرق لها عن كمية أكل الحصان، لأن الحصان يجب أن لا ينعطى أكل في وجبة واحدة أكثر من كيلوين. سبب أن معدته ما تتحمل، وبالتالي لو أعطيته كمية وايدة يأخذ الأكل ما يقدر يهضمه، يدزه إلى المصير، وبالتالي يوصل أكل غير مهضوم. وبين الوجبة والوجبة الحشيش زين. كل الأبحاث أثبتت أن الحصان يأخذ الأكل في معدته ساعتين، لأن فيه هناك ماي، الماي الحامض هذا القوي مركز اللي إذا حطيت فيه الأكل، الأكل يتخمر يكون جاهز حق الهضم. الهضم ما يكون في معدة الحصان، يكون في المصير. الحصان بين الوجبة والوجبة يبغي له على الأقل ساعتين، لأنك عطيته فترة إلى أن الأكل يتخمر في المعدة ويسير للأمعاء لكي يسهل الامتصاص.
بنات الريح.
وحن يشهد للميدان يوم يفوح دخانه من أحيفه وجه اللي يعادي دارنا مجهول.
محد يقدم دون دارها معاذير حتى يجيب النصر ولا الشهادة.
الأولى 107.4.
وإذا دارت رحات المعركة شعبك العين كثار، قبل تقدم رجالك للوغى تحفر مقابرها. ومن جانا يمد إيمان جينا له بطيب إيمان، ومن جانا بغير الطيب لا يحمد عواقبها.
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال وعن رايد جنود في سما صنعاء مهتزة.
ورفرف يا علم دامك على عز الوطن، معقود فداك أرواحنا يا قبلة العالم ونيشانه.
الأولى 107.4.
محمد كل ربع يحصله وليس إلا أنا
يا ريال، كله منك.
أول باد يسمعني وخلاف حكم.
ترى الشغلة ما يبالها، معهد الإمارات للسياقة ما بيعطونك مجال للأعذار وكل شيء ميسر.
ويا تسجيلك الحين في معهد الإمارات للسياقة تقدر تستفيد من دفع المبلغ الثابت لما تحصل الليسن، يشمل عدد حصص غير محدود للتدريب ومصاريف الاختبارات، ويوفر المعهد لمنتسبي خدمات التوصيل المجانية وإمكانية حضور المحاضرات على الإنترنت. معهد الإمارات للسياقة، جودة في التدريب وفقا لأعلى المستويات العالمية.
ها شو تبغى أكثر بعد؟ يلا قوم سجل.
استمع لختمات مستمرة على مدار اليوم بمجموعة من الأصوات العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين.
اتعرف على تفسير الآيات وأسباب النزول.
الحمد لله رب العالمين. قصة أصحاب الكهف، الله سبحانه وتعالى قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا.
أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. أيها الإخوة، قد يعبر عنه بالفؤاد والصدر.
تلاوات كتاب الرحمن على إذاعة دبي للقرآن 91.4، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. إذاعة دبي للقرآن، كلام الرحمن.
مال أول
مال تالي الأولى
منكم وفيكم.
ما نقول إلا عسى الفردوس دارا، والله يجازيه خير الأجر عنا، زايد كرمنا وأسسنا بقرارا، لين صرنا مثل ما راد وتمنى. ومن سبب زايد توشحنا الصدارة، والعزوم الشامخ العليا خذنا، والعزوم الشامخ العليا خذنا. حكمته مع طيبته زايد وقاره والصبر مع جامح صراره سقنا سلسبيل المجد ليله مع نهاره اللي نتبع الندول يلي سبقنا زايد تحدى الصعب وعن جداره ذلل الكايد وفي كفه تثنى ذلل الكايد وفي كفه تثنى والدلايل واضحه تغمر وطنا من اماره لاماره لاماره والاماره بفعل زايد تغنى ما نقول الا عز الفردوس داره والله يجازيه خير الأجر عنا والله يجازيه خير الأجر عنا
اسمع الأولى على 107.4
الأولى ويحصل عسيلي
مستمعي الكرام ردينا لكم ونستعرض معكم في هذه الفقرة ما يروى عن زايد.
يروى عن زايد
يروي مؤلف كتاب زايد عن قرب الكاتب وجيه أبو ذكري ما يؤكد رغبة زايد الملحة في تحقيق التنمية الشاملة لشعبه حيث يقول شاهدت الشيخ زايد يناقش الخبير العالمي في تخطيط المدن دكتور عبد الرحمن مخلوف وكانت أمام الخريطة وأذكر أن زايد كان يتحدث إليه عن ضرورة الإسراع في إنجاز مدينة أبو ظبي فهو رحمه الله يريد أن يقدم للناس مجتمع الرفاهية بأسرع ما يمكن حينما كان يقول للخبير لقد عانى شعبي الكثير وجاء الخير ولا بد أن يسخر هذا الخير وبسرعة لكل الناس رحم الله زايد رحمة واسعة ولم يكن الشيخ زايد رحمه الله يعرف الكلل في سعيه لكل عمل يصب في صالح نهضة أبناء الوطن حيث يقول سعيد بن دري الفلاحي الشيخ زايد كان يومه طويل جدا كان نشاطه يبدأ من 7 صباحا يخرج ليتفقد المشاريع والمنشآت والمزارع والقرى التي يتم إنشاؤها وكنا نتناول الغداء في أي مكان يختاره هو وكان أولاده أطال الله في أعمارهم يحرصون على تناول الغداء معه وبعد الغداء يجتمع معهم حتى صلاة العصر ويواصل هو الجولاته حتى المساء ويضيف الفلاحي حسب ما يسجله المؤلف محمد الحبسي في كتابه 100 قصة عن زايد نعود إلى القصر ليلتقي مع أبنائه المواطنين يستمع إلى شكواهم ويحل مشاكلهم ويعطي كل صاحب حاجة حاجته بصدر رحب وابتسامة عريضة وقلب حنون وعطف الوالد على أولاده، وبعد انصرافهم يجلس مع خاصته ليستمع إليهم ويتعرف على أحوال العامة من الناس، ويستمر ذلك إلى منتصف الليل ليواصل نشاطه، والابتسامة لا تفارق شفتي. ومن كتاب من وصايا زايد للكاتب الإماراتي عبد المجيد المرزوقي نقرأ عن وصايا زايد.
وصايا زايد.
من وصايا حكيم الأمة الخالدة ما يقف عند دور العلم والثقافة في تحقيق النهضة والتقدم المنشودين للوطن وأبنائه، حيث يقول رحمه الله: إن العلم والثقافة أساس تقدم الأمة وأساس الحضارة وحجر الأساس في بناء الأمم، إنه لولا التقدم العلمي لما كانت هناك حضارات ولا صناعة متقدمة أو زراعة تفي بحاجة المواطنين. ويشير المرزوقي في كتابه إلى أن هذه الوصية من أجمل وأهم الوصايا المتصلة بالعلم، عبر تبيان المغفور له الشيخ زايد بأن خير استثمار في عصرنا الحالي يبقى في مجال نشر العلم والمعرفة وخلق أجيال متعلمة قادرة على بناء صرح الوطن، وهو استثمار حرصت الإمارات على خوضه فحققت النجاح والإنجاز، لأنه استثمار منبثق من رؤية حكيم الأمة الشيخ زايد طيب الله ثراه. العمل طريق النهضة والتقدم، هكذا يوجز الشيخ زايد رحمه الله خلاصة رؤية وثمار حكمة عملية ينصح بها المواطنين. وكل ناهل من معين حكمته يقول: العمل كالمال لابد أن نحسن استعماله وكالذخيرة لعقل الإنسان، ولابد من تنمية ذخيرتنا، ولقد آن لنا أن نستعيد عزتنا ومجدنا، ولن يكون ذلك بالمال وحده، ما لم يقترن المال بعلم يخطط له وعقول مستنيرة ترشده، فإن مصير المال إلى الإقلاع والضياع. وهنا يتوقف كتاب من وصايا زايد عندما تحيل إليه هذه الوصية الحكيمة من ضرورة اختيار العمل المناسب الذي يجب أن يتم خوضه برؤية واستراتيجية منظمة من أجل تحقيق الإنجاز والإبداع وتجنب الفشل والإخفاق، من خلال اختيار العمل المناسب للقدرة والكفاءة والميول الذاتية من أجل تحقيق التميز والريادة. رحم الله باني نهضتنا الشيخ زايد وغفر له. إن مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار، ويجب أن تسبق في الأولوية والاهتمام والغاية أي مصلحة أخرى. وصية تضرب المثل وتخط أروع معاني الوطنية يقدمها زايد لأبنائه، حيث ظل وطننا الإمارات هو الشغل الشاغل للوالد الحكيم والقائد المؤسس شيخ زايد رحمه الله. فما من أولوية لدينا بالمطلق سوى الوطن، ومصلحته العليا فوق أي اعتبار. وحين يكون الوطن وصالحه هو الأولوية، فإن بشائر الخير وتحقيق الإنجازات الكبرى من نهضة ورفاهية ورقي في شتى المجالات قادم لا محالة، وهو ما تحقق بالفعل على يد زايد الخير رحمه الله. مستمعي الكرام، أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة هذا المساء بأجمل حروف ومعاني.
الأولى مع الأولى.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني
بفزعتك الكل محتاي.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني.
الأولى
منكم وفيكم.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام ومعكم نختتم حلقة هذا المساء بأجمل حروف ومعاني.
حروف ومعاني
سمعي الكرام، في ختام حلقة هذا المساء اخترت لكم حروفا نابضة لجميل المعاني. يقول الشاعر: لأن ضاقت بك الأركان يوما فركن الله باق لا يضيق. وتذكري عزيزتي المستمعة عزيزي المستمع أن الأخلاق هي تاج الأحاديث بين الناس، فلا تترك في قلبك، اصفح وسامح وتجاهل واحسن الظن وكن بأخلاقك أنت الأجمل. ولنقل دائما سلاما على الذين إن خاننا التعبير لم يخنهم الفهم، وإن تعثرت مفرداتنا أصلحوا نواياهم. وقيل: ابتسم للناس واضحك للحياة، لو تضيج اليوم قلبات ارتزين. ولنتذكر عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن كل شيء يصبح جميلا عندما نريد أن نراه جميلا، فنحن أسياد أفكارنا. أعزائي المستمعين، هل تساءلتم يوما هل حقا تنشدون السعادة؟ إذن لا تبحثوا بعيدا، إنها تسكنكم في تفكيركم المبدع، في خيالكم الخصب، في إرادتكم المتفائلة، وفي القلوب المشرقة بالخير أبدا. إلى هنا مستمعي الكرام، أتينا على ختام حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ألقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله بخير وعلى خير. تقبلوا مني طيب الأماني وجميل التحايا. أنا حصة العسيلي.
الأولى مع الأولى